مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا. بالرغم من اقتناع المجتمع الدولي بشكل كامل تقريبا بحتمية الحل السلمي للأزمة في سوريا، إلا أن هناك قوى إقليمية ودولية تخدمها قوى محلية تسعى بكافة الطرق لمنع السير باتجاه الحل السلمي في سوريا. ولكن المستفيد الحقيقي من استمرار هذه الأزمة هي إسرائيل والسعودية، كما جاء على لسان ضيف حلقة اليوم الدكتور طالب إبراهيم. ولكن مع كل ذلك، باتت الولايات المتحدة الأمريكية تفهم تماما أنه لا بد من السير في هذا الاتجاه بعدما استنفذت كل الطرق لإسقاط الدولة السورية، وبالمقابل بات يهددها خطر داعش الذي هدد الولايات المتحدة مرات عديدة، ولذلك فإنها ستسعى إلى إيجاد صيغة لمحاربة هذا الخطر ولو بالتعاون مع الدولة السورية. داعش أيضا هدد يوم أمس السعودية، وأن حدث وسيطر داعش على تدمر السورية فهذا يعني أنه أصبح على حدود الأردن، وبالتالي يبعد عن السعودية ما لا يزيد عن 100 كيلومتر، وهذا بدوره يهدد المصالح الأمريكية. ولقاء الرئيس بوتين بكيري الذي اتهمه العام الماضي بالكذاب يدل على أن كيري تاب عن الكذب والمراوغة، وهذا اللقاء يعني الاتفاق بشكل عام على مجمل الملفات العالقة. والرئيس أوباما خلال فترة الأشهر 18 المتبقية له في الرئاسة سيسعى بكل جهده لأن يدخل التاريخ وينهي فترة حروب الولايات المتحدة ويسلم السلطة إلى خلفه دون أي تبعات خارجية، كي تستطيع الولايات المتحدة الالتفات إلى وضعها الداخلي المهمل والذي يحتاج إلى كثير من الترتيب في شتى المجالات. هذه بعض المحاور التي تحدث بها ضيفنا، ونترككم مع التفاصيل في الحوار الذي أجريناه معه. نترككم مع الدكتور طالب إبراهيم الباحث السياسي والاجتماعي. الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور طالب إبراهيم. دكتور طالب، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم دكتور طالب. تدمر منطقة أثرية تاريخية ودخلت منذ عام 1980 في قائمة التراث العالمي لكونها أقدم المدن التاريخية. لن أتحدث هنا يعني بالتفاصيل عن هذه المنطقة، لكن الذي حدث قبل الدخول إليها هي قتل وذبح العشرات من المدنيين والأبرياء في يعني المناطق المحيطة بتدمر تحضيرا للهجوم على هذه المنطقة الأثرية.
أولا، الأزمة السورية أو الحرب الدائرة في سوريا، البعض يسميها أزمة، البعض يسميها حرب أهلية، ولكن أنا أقول الحرب الدائرة في سوريا في بدايتها ولمرحلة من المراحل كانت حرب ضد الدولة، ضد الجيش، ضد مؤسسات الدولة الرسمية، ضد رمزية الدولة. انتقلت هذه الحرب، وهي بالمناسبة الأزمة لم تكن في يوم من الأيام سلمية وقصة سلمية، لدي عشرات الأدلة التي تضحك كونها سلمية. في مرحلة تالية انتقلت من كونها حرب على الدولة لتصبح حرب ضد الشعب، حرب على الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه. استهدفت هذه الحرب تمزيق نسيجه الاجتماعي، استهدفت المدن، التجمعات المدينية، وفي مرحلة ثالثة وهي المرحلة التي نعيشها الآن، إنها حرب ضد الإنسانية. ارتكاب مجازر جماعية، قتل نساء وأطفال، تمثيل بجثث، تدمير التراث الإنساني، آثار الموصل وآثار تدمر ليست ملك للسوريين، ملك للإنسانية قاطبة، في تدمر آثار عمرها 4000 سنة تعود إلى ما قبل الرومان وإلى ما قبل اليونان وإلى عصور سالفة وإلى أمم غابرة. تدمر شهدت غزو الفرس وشهدت معارك الفرس والرومان، وقبل ذلك شهدت عدة ممالك وعدة دول. إذن هنا حرب على التراث الإنساني كما كان الأمر في الحضر بالعراق، في الموصل، وفي أماكن أخرى. أعتقد الآن أن موقف الدول الإقليمية الداعمة لهذا الإرهاب، وهذا الإرهاب لم يأتي من السماء، تدعم داعش، تدعمها تركيا بصورة أساسية بنسبة 70% مع قطر، وتدعمها 30% الأخرى إسرائيل والسعودية، وهذا أمر لا يخفى على أي إنسان وعلى أي عين بصيرة في العالم. هناك محاولة لمحو ذاكرة المنطقة، لتسطيح ذاكرة الشعب السوري، لإلغاء بعد التاريخي الذي جعله يتجذر في هذه الأرض ويقاتل بصورة بطولية على مدى ما يقارب من 5 سنوات. هذا هو الهدف الأساسي للحرب إنه عدوان على الدولة السورية، على الشعب السوري، وعدوان على الإنسانية قاطبة وعلى التراث الثقافي والحضاري الإنساني.
نعم دكتور، بالفعل كما تفضلت، يعني روج الإعلام ونحن كإعلاميين كنا نتابع وما زلنا عن كسب كل المجريات أو مجريات الأحداث في سوريا وفي المنطقة بشكل عام، دعوات إلى دعم الثورة، ما يسمى بالثورة السلمية في سوريا، لم تتضح أبدا أنها سلمية على طوال هذه الفترة كما تفضلت وتحدثت عن التدمير، ولم تكن طائفية لأنهم في مناطق مختلفة وطوائف مختلفة يقتلون ويذبحون، لكن الآن كل العالم يتجه نحو الحل السياسي في سوريا. على هامش هذا الحدث هناك إعلان أو تصريح من قبل المعارضة السورية تتحدث بأنها لن تدخل في عمليات الحوار السلمي في مؤتمر جنيف أو مشاورات جنيف، وأيضا لن يدعموا ديمستورا أو مبادرته لأنهم اتهموه اليوم أو أمس اتهموه بأنه يدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
أولا القصة بدأت رفض الحل السياسي مع لجنة الدابي، ورأينا كيف منع الدابي من إلقاء تقريره أمام مجلس الأمن، وكيف أفشلت مهمة الفريق الدابي السوداني، ومن بعده كوفي عنان الذي رفضت المملكة العربية السعودية أن تستقبله وهو مبعوث أممي ودولي، وكذلك الأمر فعلت تركيا. الأمر يتكرر مع ديمستورا وتكرر مع آخرين وآخرين. ربما كان هناك مقال مهم لنائب الأخضر الإبراهيمي مختار لاماني تحدث فيها عن هذه الأمور، وتحدث عن داعش وكيف أن 75% من المقاتلين في سوريا ليسوا بالأصل من السوريين. إذن هذا يشير إلى التالي، المعارضة السورية هي معارضة، وأقصد هنا المسلحة وحتى السياسية المقيمة في الخارج، هي معارضة مأجورة عميلة خائنة مرتبطة بأجندات قوى ودول إقليمية هي أبعد ما تكون عن في مصالحها أن يكون هناك استقرار في سوريا وأن يكون هناك عملية سياسية. هذا أولا. ثانيا، تدرك المعارضة أن الشعب السوري يلفظها ويرفضها ولا يريدها. الشعب السوري يريد إصلاحا من نوع تطوير حياة الدولة ودفع إلى الأمام والأعلى، لا تدمير كل ما حققته هذه الدولة. هؤلاء أصبح بنظر الشعب السوري خونة، وإذا ما أتينا إلى عملية سياسية كلاسيكية هؤلاء لن يكون لهم أي دور في مستقبل سوريا. دورهم يرتبط بالأزمة، يرتبط بهذه الحرب، ولذلك نراهم يصرون على البقاء في مربع القتال. نعم. هذا هو الجواب بكل وضوح. نعم. وبساطة وشفافية.
نعم دكتور لو سمحت لي، يعني طيب العالم كله بات مؤمنا بأن الحل فقط يمكن أن يكون سياسيا، عدا يعني عذرا للعمي أقولها لبيت العتابة الذي غناه أوباما يوم أمس خلال لقائه مع ممثلي دول الخليج حول عدم وجود مكان للرئيس الأسد مع سوريا الجديدة. السؤال هنا، كل هذا العالم بات يؤمن تماما بأنه لا خيار أمام هذا العالم والمجتمع الدولي من إيجاد حلول سريعة لكل ملفات المنطقة، وإلا العالم سوف يذهب إلى حرب عالمية ثالثة علما أنها تسير وتجري منذ 4 سنوات الآن. يعني ما المقصود من كل ما يجري في سوريا؟ ما المقصود من كل ما يحدث من قتل وتدمير بشكل عشوائي؟ من له المصلحة في كل هذه القوى؟ المصلحة الأساسية طبعا في أن يستمر هذا التدمير وأن لا تحل القضية السورية. يعني هذا سؤال مكرر على مدى 4 سنوات، ولكن الآن التواقيت والظروف والأحداث متغيرة جدا.
سيدي الجواب بكلمتين، إسرائيل والسعودية هما الدولتان صاحبتا المصلحة في بقاء الوضع في سوريا على ما هو عليه. بالنسبة لكلام الرئيس باراك أوباما، ما لفت نظري في مؤتمر أوباما الصحفي مع قائدة الخليج أن أوباما لم يقل بلسانه أنه لا مكان للرئيس أسد في مستقبل سوريا. الذي قالها هو الأمير القطري،
كانت الترجمة كذلك.
نعم قال اتفقنا على أنه لا مكان للرئيس الأسد، اتفقنا. وأعتقد أن الرئيس أوباما لا يشاطر الأمير القطري هذا التوجه وهذا الكلام، لكنه ربما لم يقاطعه، وهذا أمر فسره البعض على أنه رضا.
أصلا لم ينتظر الترجمة.
نعم تماما. وجدنا كيري يقول أنه لا بد من الحوار مع رئيس الأسد. مستشارة الأمن القومي الأمريكي أقرت منذ فترة قريبة وهي من صقور المعادين للرئيس الأسد ولسوريا بأن الحل في سوريا كما هو الحال وضع في اليمن حل سياسي بالدرجة الأولى، ولم تشر إلى رئيس أسد. أعتقد أن الموقف الأمريكي الحقيقي الآن بدأ يتجه نحو نوع من الواقعية والبراغماتية السياسية، يحاولون إبرام صفقة كبيرة مع موسكو، لكن الروس يبدو أنهم غير مستعدين لهذه الصفقة، لأن روسيا تؤمن أن مستقبل الشعوب ومصير الأمم لا يحدد عبر صفقات بين قوى خارجية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية، أؤكد لك وهذه معلومة، أنها الآن تقيم سياساتها الشرق أوسطية وسياساتها في الملف السوري، وأعتقد أن كيري وأوباما قد يفاجئان زعماء الخليج بكلام آخر قريبا غير الذي قاله الأمير قطري.
نعم، بناء على ما تفضلت به دكتور، هنا ألا نستطيع أن نقرأ في لقاء الرئيس بوتين لافروف وكيري أن هناك فعلا تم الاتفاق على مجريات وإجراءات الانتقال إلى مرحلة جديدة بعد هذه المرحلة من الحرب والقتل والتدمير في المنطقة؟ يعني الرئيس بوتين لم يكن ليلتقي بكيري إن لم يكن هناك اتفاق على كل الملفات، هذا اعتقاد شخصي، كيف تراه؟
أولا أذكر الرئيس بوتين الذي نكون له كل ود ومحبة في سوريا، كيف رفض استقبال كيري في وقت سابق العام الماضي ووصفه بالكاذب.
نعم، هذا ما عانيته أنا، فالآن استقبله.
نعم الآن يستقبل هذا الكذاب، لأنه ربما يكون هذا الكذاب قد أرسل رسائل، ورسائل كما نقول بالعامية مبسوم عليها ببصمة يده ولا بتوقيعه على تغيير سلوكه من الكذب إلى الحقيقة، هذا أولا. ثانيا هناك معطيات جديدة كما ذكرت لك في الموقف الأمريكي، وثالثا وهو الأهم، أدرك الأمريكيون ما كنا قد تحدثنا به لإذاعتكم، وهو إذا تذكر في حديث لي معك العام الماضي تقريبا قلت لك أن 99% من أوراق الحل في سوريا هي بأيدي روسيا.
نعم.
وسيدرك الجميع هذا الأمر، وستصبح موسكو هي قبلة لكل الراغبين في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ولكل الذين يريدون حتى الحسم عسكريا. نعم. في سوريا موسكو أمسكت الورقة السورية بإحكام وبقوة، ولم تمسكها كورقة تفاوضية على مصير شعب أو مصير قيادة، بل أمسكتها من ناحية مبدئية، حرية الشعوب وحقوقها في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي. عاد إلى موسكو وجهها كزعيمة لحركة تحرر عالمي في وجه قوى عالمية تريد أن تفرض هيمنتها على الشعوب، كما كان الأمر بعد الحرب العالمية الثانية. الآن يدرك كيري هذه الحقيقة، يدرك الآخرون هذه الحقيقة، ولهذا السبب أؤكد لك أن زيارة كيري ستتبعها زيارات وزيارات، وربما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم وتلزيم الملف السوري كاملا للروس، طالبة وراجية ومتوسلة منهم أن يجدوا حلا له، لأنه بدأ يخرج عن السيطرة. واليوم سمعنا البغدادي يتوعد السعودية، وأؤكد لك أن السيطرة على منطقة تدمر، بادية تدمر، ستجعل البغدادي على حدود الأردن بدون اللجوء إلى المعابر التقليدية، وبالتالي تفصله عن المملكة العربية السعودية أقل من 100 كيلومتر. وهنا السعودية أصبحت في دائرة الخطر الداعشي. أمريكا بدأت تقرأ هذا جيدا، وبدأت تعي هذا جيدا، وبدأت تدرك أن الكلام الروسي أنه لا بد من التحالف مع الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب كان كلاما واقعيا وفي مصلحة أمريكا وحلفائها. أؤكد أن هناك مرة أخرى قراءة جديدة ومتأنية، لكن روسيا كانت تقرأ قراءة استراتيجية صحيحة وسليمة مبنية على معرفتها العميقة في سوريا وبالمنطقة وبشعوب المنطقة وعلى أواصر القربة والصداقة التاريخية، إضافة إلى الوعي التاريخي العميق بسبب التلاصق الجغرافي وبسبب ربما مصادر معلومات أدق. هذا أمر تختلف فيه روسيا تماما عن الولايات المتحدة الأمريكية. الروس سيكونون هم حجر الزاوية في الاستقرار العالمي وفي الحرب على الإرهاب كما أعتقد خلال السنوات القادمة.
نعم دكتور، في سؤال أخير لو سمحت، يعني أريد أن أسأل هنا انطلاقا من متابعتك ويعني باعك الطويل في البحث السياسي والاستراتيجي والاستشعار عن بعد إن صح التعبير، لأنك بالفعل دخلت معنا في حوارات عديدة وكانت قد صدقت أو جاءت في النقطة كما تحدثت، لكن سؤالي هنا، هل بإمكانك أن تضع نقطة زمنية محددة أو حتى يعني شبه محددة لإغلاق كل هذه الملفات، خاصة ملف سوريا أنا أقصد هنا، وهو مرتبط بجميع ملفات المنطقة صراحة؟
نعم، أعتقد أن الرئيس باراك أوباما لن يرحل أزمات معقدة إلى خلفه، إلى الرئيس الذي سيخلفه في البيت الأبيض. لدينا ما يقارب أقل من عامين، يعني ما يقارب 18 شهرا حاسمة حتى نهاية العام 2016، هي مرحلة حاسمة، مرحلة صعبة، لكن ضمن هذه المرحلة سيحاول الرئيس باراك أوباما حل الأزمات الكبرى في المنطقة. ولا أريد التباهي بما قلت سابقا، لكني قلت لك مطلع العام 2015 هذا عام التسويات الكبيرة أو الصراعات الكبيرة، أعتقد أنه عام التسويات الكبيرة. ستكون التسويات على النحو التالي: ملف إيران النووي أولا، الأزمة السورية ثانيا، الحالة اليمنية ثالثا، الوضع في العراق ولبنان رابعا، الأوكرانية وهي الأخطر والأصعب خامسا، وربما تتبعها ملفات أخرى كالدرع الصاروخي، الأمن والاستقرار الاستراتيجي الدولي، لتأتي في آخر الأزمات الأزمة الأصعب والأكثر تعقيدا وهي الحالة الكورية. أعتقد أن باراك أوباما بعد أن توصل إلى توافق تاريخي وأسطوري ومفاجئ مع كوبا وسيتبعه بآخر مع إيران، أعتقد أنه سيقدم على المزيد من الخطوات كي يذكره التاريخ كرئيس أنهى عهد الحروب الأمريكية وكرئيس صانع للسلام في العالم.
هل سيسمحون له يا دكتور؟ وأنت تعلم ما أقصد، لن أدخل في تفاصيلهم. يعني
أعتقد أنه ما توضح لي من معرفتي القليلة به، أنا لدي صلة بمراكز دراسات أمريكية كبيرة، ولدي أصدقاء كبار داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأساتذة كبار وقادة لمؤسسات دينية واجتماعية. من معرفتي بباراك أوباما الذي كان أول رئيس أمريكي في التاريخ يدخل بشجار علني وواضح مع إسرائيل ومع العربية السعودية ونجا من كل التداعيات، أعتقد أنه سينجح ولن يأبه للاعتراضات والانتقادات. هذا واحد. اثنين، مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الآن كدولة هي بالالتفات إلى واقعها الداخلي أكثر. الولايات المتحدة الأمريكية دولة تعاني مشاكل بنيوية هائلة جدا. من يريد أن يعرف أكثر فليقرأ لنعوم تشومسكي في كتاباته وفي حوارات مع بارسميان، الذي تحدث عن ضعف البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن حاجة أمريكا إلى إعادة إنتاج مجتمعها وبنيتها التحتية في مجال الكهرباء وفي مجال الماء وفي مجال الطرق وفي مجال الجسور وفي مجالات عدة. أعتقد أن أوباما والقيادات الأمريكية تدرك هذا الأمر وتدرك أن التمدد الكوني الهائل سيؤدي إلى ضعف الفاعلية في الداخل، وهو أمر بدأ واضحا في الولايات المتحدة الأمريكية في أزمات اقتصادية وفي أزمات تمس البنية التحتية وتمس موقع الولايات المتحدة الأمريكية العالمي. أمريكا الآن ستتخذ هذا الخيار. وإن سمحت لي بالإطالة قليلا،
تفضل.
التاريخ كانت السياسة الأمريكية تتموضع بين قطبين أو محورين، الجاكسونية والويلسونية. الويلسونية هي نشر المبادئ والقيم والديمقراطية والتدخل في شؤون العالم، وهو الآن هناك ما يسمون بالويلسونيين الجدد، وهم نسخة معدلة عن ويلسونية المعروفة الكلاسيكية، في حين أن جاكسونية هي الالتفات للداخل الأمريكي وأصلاح أمريكا ورفع شعار أمريكا للأمريكيين. الآن الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أجزم بذلك، ستنتج حالة هي وسط بين الويلسونية والجاكسونية. الاهتمام بشؤون الدائرة القريبة من أمريكا وهي هنا أمريكا اللاتينية وكوبا وكندا والمكسيك وغيرها، مع تركيز أكبر إلى الداخل الأمريكي. لكل هذه الأسباب مجتمعة، أوباما يمثل هذا التيار الثالث، وأوباما لن يأبه لأحد لأنه مدعوم إلى حد بعيد من الداخل الأمريكي.
نعم، الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور طالب إبراهيم، كنت معنا من دمشق. دكتور طالب، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.